بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. فباسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء ورحبوا بفضيلته أجمل ترحيب، أهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحبوا بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليهم النعم،
اللهم آمين،
وأن يديم علينا وعليهم الفضل،
اللهم آمين. وأرحب بكم ثانية ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ. لعل الحديث في مستهل هذه الحلقة يكون حول الغفلة. الناس بحاجة يا شيخ إلى توجيه وتوعية وتبصير، التحذير الشيخ منها، من هذا الداء الذي هو داء الغفلة، وكيف يمكن يا شيخ أن يعالج مثل هذا حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية عظيمة هي عبادته جل وعلا، وجعل هناك دارا آخرة ننتقل إليها، يتقسم الناس فيها إلى أصحاب الجنة وأصحاب النار. ولذلك العاقل يستعد لما أمامه ويترك الاشتغال بالملهيات المشغلات، بحيث يكون مهيئا نفسه لما سينتقل إليه. فالسؤال الذي نوجهه إلى الجميع: إلى متى الغفلة أيها المشاهدون؟ لماذا أنتم في لهو الأمل آمنين وعن ميقات يوم الدين غافلين؟ إذا عرف الإنسان أن الغفلة سيئة العاقبة، فإن الغفلة تورد الإنسان نار جهنم والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وكما قال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وحينئذ يحذر الإنسان من هذه الغفلة لسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة. كذلك إذا نظر الإنسان في أحوال الأمم الماضية الذين غفلوا عن أمر الله وعن الاستجابة لأوامره وطاعته، فكان ذلك من أسباب هلاكهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة يوم القيامة. انظر لما ذكره الله عز وجل عن فرعون، كما قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه آية عظيمة، إهلاك هذا الطاغية، ومع ذلك نغفل عن تدبر ما فيها من المواعظ. ويقول الله جل وعلا عن فرعون وقومه: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظر كيف استمروا على غفلتهم حتى نزلت بهم العقوبة. فأنت يا أيها المؤمن انتبه، إياك أن تستمر في هذه الغفلة فتنزل عليك العقوبة في وقت لا يمكنك التدارك لأداء عمل صالح ينفعك في آخرتك. كذلك من الأسباب التي تجعلك تبتعد عن الغفلة التدبر في عظيم مخلوقات الله جل وعلا: هذه السماوات العظيمة، هذه الأراضين، هذه النفس التي بين جنبيك التي خلقها الله عز وجل على نظام بديع وصنع عجيب، ينبغي بك أن تتفكر فيها فيجعلك ذلك تبتعد عن الغفلة، فتكون مستحضر القلب لطاعة ربك جل وعلا و الإدامة من ذكره سبحانه. وقد ذكر الله جل وعلا هذين الأمرين، ما يتعلق بهلاك الأمم الماضية وما يتعلق بالتفكر في عظيم مخلوقات الله، وبين أنها من أسباب علاج الغفلة، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم قال: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك من الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يعالج نفسه بها لتكون علاجا جيدا لإبعاد الغفلة تدبر آيات القرآن، فإن العبد عندما يتدبر الآيات القرآنية وما فيها من المعاني العظيمة يجعله ذلك يبتعد عن الغفلة ويكون مستحضرا للمهمة العظيمة التي طلبت منه، ويكون حينئذ ممن استعد ليوم القيامة. ولذا قال الله عز وجل عن هذا القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكما قال جل وعلا: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. كذلك من الأمور التي تجعل العبد يبتعد عن الغفلة ويكون متيقظا مستعدا لما أمامه معرفة أنه عما قريب سينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، ومن مات قامت قيامته. وقد ورد عن يزيد بن ميسرة أنه قال: يا غافلين يا غافلين، تشيعون الميت إلى قبره وهو يقول: إنما أنتم غدا مثلي. وقد ذكر الله عز وجل عددا من الآيات القرآنية التي تشتمل على التذكير بهذا الأمر لتبتعد الغفلة عنها. انظر لقول الله عز وجل في أول سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم إيش؟
وهم في غفلة.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. ومثل قوله عز وجل: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فينبغي بالعبد أن يستشعر موقفه يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله عز وجل، في ذلك الموطن يتأسف ويتحسف على أوقات الغفلات التي مضت عليه في الدنيا، أمضاها إما في معصية الله أو أمضاها فيما لا ينفعه دنيا ولا آخرة. ولذلك العاقل يستعد لما أمامه ويبتعد عن أوقات الغفلات. وأيضا نذكر في هذا قول الله عز وجل: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كان في غفلة من موقفه بين يدي الله جل وعلا وسوق في تلك المواطن، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كذلك من الأمور التي تبعد الغفلة عن الإنسان أن يستشعر أن الله عز وجل يراقبه، وأن الله جل وعلا يطلع على جميع أحواله، وكما قال جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، ويقول سبحانه: ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ويقول: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وورد في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بأصحابه فأطال بهم القراءة، قرأ سورة آل عمران فطالت عليهم الصلاة، فلما فرغوا من الصلاة قالوا يا أمير المؤمنين كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لما وجدتنا غافلين، لو طلعت لما وجدتنا غافلين. ولذلك ينبغي بالعبد أن يذكر اطلاع الرقيب على أحواله، وخصوصا اطلاع على ما في قلبه، وأن يحذر أن يراه رب العزة والجلال غافلا عن مراقبته، فعلينا جميعا أن نستشعر مراقبة رب العزة والجلال. هكذا أيضا ينبغي بالإنسان أن يختار الصحبة الطيبة الذين يذكرونه وقت غفلته ليبعدوه عن أوقات الغفلات، ويجعلوه ممن يستعمل وقته فيما ينفعه في آخرته. ولذا قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبالتالي يختار الإنسان الصحبة الطيبة التي تذكره بالتقائه بوقوفه بين يدي رب العزة والجلال. وأنا أضرب نموذج من نماذج الغفلة التي يتصف بها كثير من الناس، ما يتعلق بالالتفات إلى الأسباب وعدم الالتفات إلى مسبب الأسباب. يعجب الإنسان بما لديه من قوة أو قدرة أو مال أو نحو ذلك، ويغفل عن أن هذه الأسباب لا يمكن أن تؤثر إلا بأمر الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المتصرف في الكون كيف يشاء. وبالتالي هناك غفلة عن الله عز وجل نحتاج إلى تذكير القلوب بها. هكذا أيضا فيما يتعلق بالخوف، نحن نخاف من بعض الأسباب الطبيعية وننسى أن هذه الأسباب تحرك من عند الله عز وجل، وأنه هو المتصرف فيها جل وعلا، فنترك الخوف من الخالق المتصرف الكوني بما يشاء ونخاف من شيء من هذه المخلوقات. ولذلك ينبغي بنا أن لا نغفل عن الله عز وجل، أن نستحضر أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء وهو المتصرف في كل شيء، وأنه جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. إذا نظرنا إلى هذا الجانب أوقات مهدرة فيما لا نفع فيه هذه غفلة، إذا لم نلتفت إلى قدرة الله عز وجل في التصرف في الكائنات كيف يشاء هذه غفلة عن الله عز وجل. عندما نجد أن بعض الناس يقدم على معصية الله وعلى استحلال أموال الآخرين ولا يستشعر أن الله عز وجل قادر على عقوبته، قادر على إنزال أنواع العقوبات به كما أنزل بالأمم السابقة، فحينئذ تكون هناك غفلات. ولذلك قد يضع الله عز وجل من الحوادث التي تكون عند الناس ما يذكرهم بالله جل وعلا ويبعد عنهم الغفلة. ومن أمثلة ذلك بعض المصائب التي تحدث للناس، إما بفقد حبيب أو بمرض أو ابتلاء أو نحو ذلك، هذا مما يجعل العبد يبتعد عن الغفلة ويعود إلى ربه جل وعلا. ومن ثم لا يحزن الإنسان من وقوع شيء من المصائب به، فقد يكون من صالحه لأنها تعيده إلى رب العزة والجلال وتبعده عن الغفلة. هكذا أيضا في ما يتعلق بما قد يحصل للإنسان من أمور الله، من أمور كونية عظيمة تجعله يتفكر ويتعظ، خسوف القمر، كسوف الشمس، الزلازل، البراكين، هذه تحرك النفس البشرية للالتفات إلى رب العزة والجلال، ومن ثم تبعد عنا الغفلة. فمثل هذه الوقائع التي قدرها الله عز وجل فيها من الفوائد والمصالح الشيء الكثير. هكذا أيضا بعض الناس قد لا يبتعد عن الغفلة إلا بوقوعه في شيء من المعاصي التي تذكره وتعيده إلى الصواب وتجعله يندم الندم الشديد على ما وقع منه، فحينئذ يكون بعد التوبة في حال أفضل من حاله قبل المعصية. كذلك أيضا في من الأمور التي تؤثر في الغفلات ما يتعلق بتدبر الإنسان في الكلام الذي يقال ويتكلم به، عندما هناك مواعظ وهناك ألفاظ يسمعها الإنسان ما بين وقت وآخر، أمثال، عبر، كلمات تخرج، حينئذ ينبغي بالعبد أن يتفكر فيها ويتفكر في المعاني العظيمة التي اشتملت عليها ليبتعد عنه جانب الغفلة. هكذا أيضا عندما يستشعر الإنسان كتابة الملائكة الذين يكتبون جميع أعماله، يكتبون كل لفظة تكلم بها، كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل حركة وسكنة تكون لديه، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عندما يستشعر الإنسان هذه الملائكة التي ترافقه وتسجل جميع أعماله وأقواله تجعله يبتعد عن الغفلة. وهنا أمر عظيم يجعل الإنسان يبتعد عن الغفلة، ألا وهو استحضار حكم الله عز وجل في أي فعل أو قول قبل أن تقدم عليه، قبل أن تقدم على مخاطبة أحد، أو قبل أن تقدم على أداء أي عمل، انظر ما حكم الله عز وجل في ذلك القول في ذلك العمل، هل هو مما يرضي رب العزة والجلال، هل هو من الأمور المشروعة واجبة أو مندوبة، أو من الأمور التي يمقتها الله عز وجل ويمقت أصحابها ويغضب على أهلها، ومن ثم تدبر في أي فعل قبل أن تقدم عليه، فهذا من الأمور التي تبعد الغفلة عنك. هكذا أيضا من الأمور التي تؤثر على الإنسان وتجعله حاضر القلب أن يكثر من ذكر الله عز وجل بأنواع الذكر، فإن هذا يطرد الشياطين عن القلب، لأن الشيطان يأتي على القلوب فيلتقم مداخل القلوب وبالتالي يصرفها عن التفكر والاتعاظ، ومن ثم ينبغي بالإنسان أن يكثر من ذكر الله عز وجل ليبتعد الشيطان عن قلبه، ومن ثم يتحرك هذا القلب ويكون ممن يتعظ ويعتبر وتبتعد عنه الغفلة. هذا الشيء مما يتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع مهم
لا شك،
والجميع يحتاج إلى مدارسته، ونحتاج إلى معالجة نفوسنا ليبتعد عنها هذا الداء العظيم، داء الغفلة، فإنه من الموبقات. وكما ذكرت عدد من النصوص تدل على أن الغفلة من أسباب دخول نار جهنم والخلود فيها، والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا وبارك ونفع فيما قلتم. أنتقل لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا إحدى الأخوات يا شيخ تقول: هي تسأل عن الطفل الصغير، تريد أن تعتمر هي وزوجها ومعهم طفل صغير بلغ سنتين، تقول: عند الميقات كيف يمكن أن ينوي الأب لابنه وهو يريد أيضا أن يعتمر الوالد؟
نعم، بالنسبة للأطفال فهم على نوعين، من كان دون سن التمييز فإننا نجنبه، إذا كان من الذكور يجنب المخيط في اللباس، ولا بأس أن يكون في لفافة ونحوها، ثم بعد ذلك ينوي عنه وليه. وأما بالنسبة للبنت فإنها حينئذ ينوي عنها وليها، وتجنب ما تجنب المرأة من، فلا توضع على يديها قفازات ولا يوضع على وجهها شيء من المخيط. وأما بالنسبة للنية فهو أمر قلبي، ينوي أنه يدخل في النسك في الحال، وإن لبى عنه فحينئذ يجزئ: لبيك عن فلان عمره ونحو هذا. والقول بصحة عمرة الصغير هو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذلك لما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. في مذهب الإمام أبي حنيفة أن الإحرام لا يصح من الصغير غير المميز، لكن هذا الحديث حديث ثابت، ومن ثم فقول الجمهور مقدم. أما بالنسبة للمميز فإنه يلقن التلبية وينوي الصبي بنفسه على الصحيح، لأن الصغير له المميز له قدرة على النية وعلى اختيار النسك، وبالتالي فحينئذ نطالبه بأن ينوي الدخول في النسك كما في الصلوات، فإنه يدخل بنية منه لا بنية من وليه، فهكذا في الإحرام.
أحسن الله إليكم شيخ جزاكم خيرا. الأخ يحيى من الجزائر، تفضل أخي يحيى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله.
الله يحييك يبارك فيك.
وحيي فضيلة الشيخ، وأسأل الله أن يجعله مباركا أينما كان.
اللهم آمين آمين. تفضل أخي يحيى.
ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل الأول.
الأول، هل يجوز لبس الساعة، ساعة اليد فيها شيء من الذهب؟
لبس الساعة فيها شيء من فيها ذهب؟
فيها شيء من الذهب، كأن تكون الأرقام من الذهب.
أها طيب. والسؤال الثاني،
هل يجوز للرجل لبس القفازين في الصلاة؟
القفازين في الصلاة؟
في الصلاة نعم.
طيب والسؤال الثالث؟
والسؤال الثالث أسأل شيخي حفظه الله، ما هو أول متن يؤخذ في أصول الفقه؟ والسلام عليكم.
لحظة، السؤال الثالث تسأل عن
متن في
متن.
عن أول متن،
أول متن في أصول الفقه.
نعم.
طيب.
السلام عليكم.
شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم عبد الرحمن تفضلي. أختي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم عبد الرحمن.
عندي سؤال وأبغى رغم الشيخ إذا.
طيب نأخذ السؤال أولا، ما السؤال؟
امرأة عليها استحاضة، لما تخلص الاستحاضة تجي حتغتسل، بنية الطهارة أو غسل عادي؟
عليها استحاضة ثم.
أيوة. ثم هي حتغتسل، هل تنوي الطهارة أو غسل عادي من غير نية الطهارة؟
طيب واضح، شكرا لك.
طيب.
شكرا.
طيب.
طيب معالي الشيخ. نعود للجزائر ثانية، الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا شيخ، صفة الغسل الواجب أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم جلسة البدن، وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة بالماء مع المضمضة والاستنشاق، والسنة في الاغتسال غسل الفرجين ثم يغسل يديه ثم يتوضأ ويروي شعر الرأس ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يغسل رجليه، هل هذا هو الغسل الصحيح؟ أريد تفصيل.
طيب.
وتوضيح.
طيب.
في الغسل
بإذن الله تعالى.
أما السؤال الثاني جزاكم الله خيرا،
وإياه.
يا شيخ، إننا أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، فإذا كان شيء على هذه الأعضاء كالإمامة أو التأسية وسجد الإنسان عليها أو القفازين في اليدين للرجل من البرد أو الشماخ، هل هذا يؤثر على الصلاة؟ وما التوضيح.
طيب.
في هذا. أما السؤال الأخير يا شيخ جزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة، يا شيخ، إننا نرى في طرقات جرائد فيها كتاب باللغة العربية.
أخي عمر، أخي عمر، السؤال أخي عمر.
نعم.
لحظة، السؤال الثالث غير واضح، أعد السؤال.
السؤال الثالث، إننا نرى في شوارع جرائد وكتاب باللغة العربية وفيها قرآنية، فبعض المرات أكون ذاهبا إلى المسجد متوضئا فأرى هذه الجرائد في الطرقات، والله يشير.
طيب.
إنه في أن يؤثر، وعند المجاري متسقة فأقف أن تكون بها فنحملها، هل علي شيء؟ هل آثم في ذلك؟ وهل لا بأس بحرق بعض الشيء بآيات قرآنية؟ هل
طيب.
يحرقه الإنسان أو ماذا يفعل به؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لأخينا عمر. إذا معالي الشيخ، الأخ يحيى من الجزائر سأل عن لبس الساعة فيها شيء من الذهب بالنسبة للرجل.
لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتما من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ثم قذفها. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك. قال: لنا أخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في السنن بإسناد لبعض أهل العلم فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير: هذان حلال لذكور أمتي حرام، حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. المقصود أن النصوص قد جاءت بنهي الرجال عن لبس الذهب، ومن ثم لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا فيه ذهب. وأما عن المعنى والحكمة في هذا فقد يكون لمعان عظيمة وحكم مختلفة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. فمن الحكم التي نعلمها أن وجود الذهب في اللباس وفي ما يلبس من ساعات وغيرها قد يؤثر في نفس صاحبها فيزيده تيها وكبرا، وهكذا أيضا يكون من أسباب التأثير على نفوس الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم في لباسهم ومطعمهم ومشربهم، وهكذا أيضا له حكم أخرى قد تؤثر على النفوس البشرية. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس للرجل، لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا فيه الذهب.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤاله الثاني يعني لعلي أضم هذا السؤال مع سؤال الأخ عمر من الجزائر، يعني هو يسأل عن لبس القفازين في الصلاة، والأخ عمر يقول أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء فيما لو كان يلبس القفازين أو هناك جبيرة أو إلى آخره. يا شيخ،
يجوز للإنسان أن يلبس القفازات في الصلاة،
نعم،
ولا حرج عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى الرجال أو النساء عن لبس القفازات في أثناء الصلاة، وكان الناس في الزمان النبوي يلبسون هذه القفازات، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن المحرمة لا تلبس القفازين، فدل هذا على أن لبس القفازات من الأمور المنتشرة في زمانهم. إذا تقرر هذا فإن كون القفازات بين الإنسان وبين الأرض لا ينافي كونه قد سجد عليها. لو كان على رأسك غطاء أو عمامة فسجدت عليها لا يقال بأنك لم تسجد على رأسك، ومثله بالنسبة للركبة، فإن الإنسان مطلوب منه أن يغطي ركبته في أثناء الصلاة، وقيل ذلك على الوجوب وقيل على الاستحباب. وعلى كل، إذا صلى فإن ركبته لا تمس الأرض وإنما تكون على ثيابه، ومع ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة، ولا يقال بأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة. هكذا في اليدين وهكذا أيضا في القدمين. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخفاف ويصلي بها، ولم يقل أحد بأن الخفاف لم يسجد عليها في أثناء لبسه لها، لأنها إذا وصلت إلى الأرض ولو من وراء حائل فإنها حينئذ يقال عنه بأنه سجد على الأعضاء السبعة.
نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثالث عن أول متن في أصول الفقه. شيخ،
علم الأصول علم مهم، علم جليل، وهذا العلم له فوائد كثيرة، من أبرز الفوائد التي يستفاد من تعلم هذا العلم تمييز ما يصح الاستدلال به مما لا يصح الاستدلال به. نجد أن بعض الناس يستدل بالرؤية المنامية، أو يستدل بما يراه مصلحة، أو بعض الناس قد يستدل بما يقذفه الله في القلوب من الطمأنينة لعمل من الأعمال أو ما تلقيه الشياطين، وحينئذ لابد أن نميز بين ما يصح الاستدلال به مما لا يصح، متى يستدل بالكتاب، متى يستدل بصحيح السنة، ما هي شروط الاستدلال بذلك، هكذا في الإجماع، في القياس، في قول الصحابي، في سد الذرائع، في غيرها من أنواع الأدلة. والفائدة الثانية فهم الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة إذا أراد العبد أن يفهمهما فلا بد أن يعرف قواعد الفهم والاستنباط حتى يكون لديه الدربة والأهلية لاستخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. ونحن مأمورون باستخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ولا يكون ذلك إلا بقواعد الاستنباط. والأمر الثالث أن يعرف الإنسان أحكام تقليده، من الذي يأخذ منه العلم وماذا يفعل عند اختلاف العلماء، وإذا اختلف المفتون ما هو الواجب على المكلف، وكيف نعرف المؤهل للفتية من غير المؤهل، ونحو ذلك من الأحكام التي يحتاج إليها الناس. وهكذا المتدرب عند معرفة الإنسان لعلم الأصول يعرف كثيرا من المصطلحات التي يستخدمها علماء الشريعة في جميع الفنون. يجد الإنسان عندما يقرأ كتابا في الحديث أو كتابا في تفسير القرآن يجد عددا كثيرا من المصطلحات لا يعرفها إلا بدراسة علم الأصول. يقول نبهت الآية على كذا، يظن بعض الناس أن نبهت يعني أرشدت.
نعم
لا، نبهت معناها أنها دلت بواسطة فحوى الخطاب، وهو نوع من أنواع الدلالات. عندما يأتي ويقول يؤخذ من هذا بواسطة مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب، ما المراد بهذه الكلمة وهذا المصطلح؟ نجد مرات أنهم يستخدمون ويقول تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، ما المراد بمثل هذه المصطلحات التي يستخدمها علماء الشريعة؟ وهناك مصطلحات كثيرة لا تعرف إلا بهذا العلم. كذلك في هذا العلم فائدة عظيمة لمن تمكن من تطبيق قواعد علم الأصول، ألا وهو استخراج أحكام النوازل الجديدة والوقائع الحادثة من النصوص كتابا وسنة، فإنه لا يعرف ذلك إلا من عرف علم الأصول. وعلم الأصول ألفت فيه مؤلفات كثيرة متعددة، وينبغي بالإنسان أن يختار المعلم الناصح الذي يكون فاهما لهذا العلم ليستفيد منه في معرفة الأحكام والقواعد الأصولية. وهناك مؤلفات عديدة قد ألفت للتدرج بالطالب من مرحلة إلى أخرى، ومن أوائل هذه المراحل كتاب الرسالة اللطيفة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فهي تعتبر بمثابة المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك يأخذ من توسع أكثر مثل الورقات للجويني، ثم بعد ذلك يأخذ الكتاب الذي يتوسع بعد هذا مثل كتاب المختصر لابن اللحام، وثم بعد ذلك ينتقل إلى معرفة الخلاف الأصولي واستدلالات الأصوليين من مثل كتاب روضة الناظر أو غيره من الكتب المتوسعة. وإذا عسر على الإنسان معرفة معاني هذه الكتب فعليه حينئذ أن يراجع الأستاذ الناصح أو يقرأ من الشروح التي كتبها أهل العلم في بيان معاني هذه الكتب.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أختنا أم عبد الرحمن سألت عن المستحاضة، إذا أردت أن تغتسل هل تنوي الطهارة يا شيخ؟
المستحاضة المراد بها من عندها دم زائد عن دم الدورة.
نعم.
إذا كانت تصلي بجمع الصلاتين تغتسل لتصلي.
نعم.
تجمع بين الصلاتين، فحينئذ تنوي رفع الحدث الأصغر أو استباحة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخ عمر من الجزائر سأل عن صفة الغسل يا شيخ.
نعم، هو ذكر صفة الغسل.
نعم.
والغسل المجزئ أن يعمم الإنسان بدنه بالماء ويتفقد.
نعم.
المغابن ويتفقد ما تحت الشعر، فهذا هو الواجب. المالكية يزيدون بإيجاب الدلك، يقولون يجب على الإنسان أن يدلك عند الاغتسال، والجمهور يقولون لم يدل على إيجاب الدلك دليل، ومفهوم الاغتسال في لغة العرب لا يقتضي الدلك ولا يتضمنه، ومن ثم فالواجب هو تعميم أعضاء البدن بإمرار الماء عليه. وأما بالنسبة لصفة الاغتسال الكامل فقد ذكر أنه يتوضأ.
نعم.
قبل أن يبتدئ بالاغتسال فيتمضمض ويستنشق، أولا يبتدئ بغسل ما لوثه وغسل يديه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه يبتدئ بشقه الأيمن، ثم بعد ذلك يعمم الماء على جميع بدنه، ثم يستحب له أن ينتقل من مكان اغتساله إلى مكان آخر فيغسل قدميه في المكان الآخر، ويستحب له قبل أن يبتدئ الاغتسال أن يسمي الله جل وعلا. هذا ملخص الاغتسال.
أحسن الله إليك مشيخ. سؤاله الثالث يقول أحيانا نلاحظ بعض أوراق الصحف الجرائد شيخ ملقاة في الشوارع وقد تحتوي بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث وتساهل الناس في هذا حيث ترمى يا شيخ. يقول يسأل يا شيخ أولا عن حرقها، هل يجوز أن تحرق مثل هذه وقد اشتملت على آيات قرآنية، وما توجيهكم وما نصيحتكم يا شيخ؟
أولا وضع الآيات القرآنية في الكتب والجرائد من الأمور المستحسنة المرغب فيها، لأنها تذكر الناس بالعودة إلى الله عز وجل وتعرفهم بالأدلة الشرعية. ولا حرج على أهل الصحف عندما يضعون شيئا من الآيات القرآنية فيمتهنها الآخرون بعد ذلك، لأن الامتهان هذا من فعل الممتهن وهو الذي يؤاخذ به. وأما من طبع الصحيفة أو الكتاب ووضع فيها آيات قرآنية فهذا ليس عليه شيء من الإثم، بل هو إن شاء الله مأجور مثاب له الثواب بقدر من يقرأ هذه الآيات القرآنية الواردة في هذه الصحف. والأمر الثاني أن الممتهن لهذه الصحف هو الذي عليه الإثم، ولا يجوز له ولا يجوز للإنسان أن يمتهن ما فيه ذكر الله عز وجل أو فيه شيء من الآيات القرآنية، فإن هذا من المحرمات. ومن ذلك أن تلقى في الطرقات أو تلقى في القاذورات أو أن توضع تحت الأقدام، فهذا كله من الامتهان وإثمه يكون على الممتهن. وأما من مر بها وكان لا يعجزه جمعها ولا يؤخره عن شيء من مصالحه تعين عليه ذلك. وأما إذا كان عنده أعمال أخرى أو كان جمع مثل هذه الأمور يشق به فحينئذ لا يلحقه شيء من الحرج، لأن الله عز وجل قد رفع الإثم عن الأمة فيما عجزوا عنه، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ حمزة من الجزائر، تفضل أخي حمزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
رجل على جنازة تيمم بسبب المرض في صلاة الصبح، في صلاة الظهر برئ، هل يغتسل أو يتوضأ؟ فنريد التفصيل في هذه المسألة.
أخي حمزة، رجل تيمم
لمرض الفجر،
نعم،
ثم بعد ذلك عافاه الله قبل الظهر، واضح
لصلاة الظهر، واضح. طيب السؤال الثاني،
سجود السهو،
نعم،
كان سجود رب السلام وبعد السلام،
اها طيب،
ذكر الحالات
واضح واضح اخي حمزه،
والحالات بعد السلام. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. شكرا لك. الاخ ازهري من السعوديه، تفضل.
السلام عليكم استاذ ناصر.
عليكم السلام، تفضل اخي ازهري.
كيف حالك؟
شلونك؟ طيب. الله يحييك ويبارك فيك، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم
السلام ورحمه الله. تفضل اخي ازهري. الله يعافيك.
وانت كذلك.
لو سمحت انا ابغى كيف اشكر ربي.
كيف تشكر ربك؟
ايوه، ربنا استجاب لنا دعوه، يعني كيف اشكر ربي؟
طيب طيب طيب.
السؤال الثاني يعني ساعات الاجابه، عن ساعات الاجابه، مرات يعني اوقات الاجابه،
مواطن الاجابه. طيب.
ايوه،
وبالذات
في مكه.
واضح اخي ازهري، شكرا لك اخي ازهري. الاخ يحيى من الامارات، تفضل اخي يحيى.
يا مرحبا
اخي يحيى.
نعم
تفضل، تفضل انت على الهواء، تفضل اخي يحيى.
مرحبا، كيف الحال؟
حياك الله اخي يحيى، اهلا وسهلا.
الله يحييك. بس نريد الشيخ ورغمه.
طيب تواصل مع الاخوان في الكنترول يزودونك به اخي يحيى، شكرا لك. طيب معالي الشيخ، الأخ حمزة من الجزائر، رجل تيمم لمرض لصلاة الفجر، ثم عندما حانت صلاة الظهر يا شيخ هنا في هذه الحالة الآن وقد شفي، هل يا شيخ يتوضأ إذا كان بقي على طهارته؟
أولا ليعلم بأن من كان عليه جنابة فعجز عن استعمال الماء إما لفقده أو لمرض، فحينئذ ننظر إن عجز بالكلية جاز له التيمم بدون غسل شيء من أعضاء بدنه. وأما إن كان لم يعجز بالكلية فحينئذ يغسل من بدنه ما يستطيعه، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا كان العبد يستطيع غسل شيء من جسده حينئذ تعين عليه ولا ينتقل إلى التيمم في هذه الحال، ويتيمم عن الباقي.
نعم.
أما إذا عجز بالكلية فإنه يجوز له الانتقال إلى التيمم لقول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثم قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا، ثم قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا تقرر هذا فإن من تيمم ثم بعد ذلك ذهب عنه السبب الذي يبيح له التيمم، فبالتالي يجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل قبل أن يفعل ما يشترط له الاغتسال أو الوضوء، ومن ثم قبل صلاة الظهر إذا شفي تعين عليه في هذه الحالة أن يغتسل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء سواء بالوجود الحقيقي أو بالوجود الحكمي كما لو كان مريضا فارتفع مرضه، فحينئذ فليتق الله وليمسه بشرته.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يا شيخ عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام وبعده؟
سجود السهو يشرع عند الزيادة وعند النقصان وعند الشك في 3 أسباب، وقد ورد في حديث جابر قال: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. ورد ذكر سجود السهو في حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث جماعة من الصحابة. والناظر في ما يتعلق بالسجود يجد أن الأصل هو أن يكون السجود قبل السلام، الأصل أن يكون
قبل السلام.
السجود قبل السلام، إلا أنه يستثنى من ذلك 3 أحوال. الحال الأول: من سلم في أثناء صلاته ثم بعد ذلك تنبه فأكمل بقية الصلاة، فحينئذ يسجد بعد السلام، وذلك لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، في قصة
ذي
اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم سلم فقام في جانب المسجد، فقال له بعض الصحابة، قال له ذو اليدين رجل اسمه الخرباق، قال: الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن شيء من ذلك. فقال: بلى قد نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أصحابه فوافقوا هذا الرجل على مقالته، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصلاة ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. والحالة الثانية: فيما إذا كان شخص شك في أثناء صلاته هل صلى 3 أو 4 فعمل على غالب ظنه، فإنه حينئذ إذا كان عنده غالب ظن عمل بغالب ظنه، وفي هذه الحال يسجد بعد السلام، وذلك لما ورد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من شك في أثناء صلاته أن يعمل بغالب ظنه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود. الحالة الثالثة: إذا نسي السجود قبل السلام وتذكر قريبا، فإنه حينئذ يسجد بعد السلام. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5، فلما سلم قيل له صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسجد في الحال، فهنا لم يسجد بعد السلام إلا لكونه لم يتنبه للسهو إلا بعد أن سلم. فهكذا نقول: من نسي السجود قبل السلام سجد بعد السلام. والصواب أن السجود الذي يكون بعد السلام ليس معه تشهد كما قال الجمهور خلافا للحنابلة لعدم ثبوت الحديث الوارد في ذلك، وإنما يكبر فيسجد ثم يرفع فيدعو ثم يكبر فيسجد ثم يكبر ويرفع ثم يسلم. ماذا يقول في سجود السهو؟ يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأعلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه أن يقولوا في السجود هذا اللفظ، وقد ورد في قوله تعالى في أنه لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. فالمقصود أنه لا يوجد هناك ذكر خاص لسجود السهو، بقية الأحوال يسجد لها قبل السلام. ومن أمثلة ذلك من شك في صلاته ولم يكن عنده غالب ظن فإنه يعمل بالأقل، وبالتالي يسجد قبل السلام، لما ورد في السنن من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين وليسجد في صلاته ثم ليسلم. فدل هذا على أن الشاك الذي ليس عنده غالب أنه يعمل بالأقل اليقين ثم يسجد قبل السلام. وهكذا أيضا لو زاد الإنسان زيادة غير ما ذكر سابقا فحينئذ يسجد قبل السلام على الصحيح، كما هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ أزهري من السعودية، كيف يحقق الإنسان شكر ربه؟
يجب على العباد أن يشكروا الله على نعمه، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكر الله يكون بعدد من الأمور، أولها اعتراف القلب بأن هذه النعم من عند الله جل وعلا، أن إجابة الدعاء وغيرها من النعم من عند الله عز وجل، يعرفها بقلبه لا ينسبها إلى قدرته ولا إلى ذهنه ولا إلى الآخرين، إنما ينسبها إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن يتحدث بها بلسانه منسوبة لله عز وجل، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثالث أن يستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل، وأن لا يستعملها في شيء من المعاصي، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه هي الأمور التي يتمكن العبد بها من شكر الله عز وجل على ما نعم به من النعم.
الحمد لله، جزيتم خيرا شيخ. سؤاله الثاني عن مواطن الإجابة شيخ.
نعم، هناك عدد من المواطن، قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء حري أن يجاب فيها، ومن ذلك الدعاء في أثناء السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال أكثروا من السجود فقمن أكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقد ورد أيضا من المواطن أن يدعو الإنسان في دبر صلاته، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، فقال صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر. دبر الصلوات الأظهر أن المراد بها في آخر صلاتك قبل أن تسلم، قبل أن تسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما علمه التحيات قال له ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. وقد ورد أيضا من ورد في الأحاديث أن الليل من مواطن إجابة الدعاء، وخصوصا في الثلث الأخير في وقت نزول الرب جل وعلا. وهكذا أيضا من مواطن إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان بين الأذان والإقامة، فهذا من مواطن إجابة الدعاء. كذلك في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وقد أخفيت عنا هذه الساعة. ليلة القدر من الليالي التي ترجى فيها الإجابة. فإن قال قائل بأن الله عز وجل قد أمر المؤمنين بالدعاء ووعدهم بالإجابة مطلقا في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم تقولون بأن هناك ساعات فيها إجابة، نقول ساعات الإجابة هذه يستجاب للعبد ولو كان عنده موانع من إجابة الدعاء، بينما من لم يكن عنده موانع من إجابة الدعاء فيستجاب له دعاؤه. أما إذا كان واستجابة الدعاء قد تكون بتحقيق ما طلبه أو بجلب خير يماثل ما طلبه أو بدفع سوء وشر يماثل ما طلبه أو بادخار ذلك في يوم القيامة. وأما هذه المواطن فإنه يستجاب للعبد ولو كان عنده شيء من الموانع. والذي نوصي به الجميع الحرص على اجتناب موانع إجابة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقريبا 5 دقائق أتركها لأسئلة الإخوة والأخوات. هنا سؤال من الأخ محمد يقول هل يجوز التكلم أثناء الصلاة مثلا إذا مررنا بآية فيها صلاة على النبي أن نصلي على النبي وهكذا؟
الصلوات على نوعين.
نعم.
النوع الأول النوافل، فهذه يجوز للإنسان أن يتكلم بما يتناسب مع القراءة التي يقرأها أو تقرأ عليه. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ من الله استعاذ بالله منها. وحينئذ نقول صلاة النوافل لا حرج فيها، لا حرج أن يتكلم الإنسان بما يتناسب مع ما يقرأه. وأما صلاة الفريضة فقد اختلف الفقهاء في ذلك، وجمهور أهل العلم يقولون لا حق له أن يتكلم فيها، قالوا لأن ما ورد من التكلم إنما هو في النوافل خاصة، ولم يرد دليل على إجازة مثل ذلك في الفرائض. قالوا والأصل في العبادات التوقيف والأخذ بما ورد في النصوص، ولذلك اجتناب الإنسان للتكلم بمثل هذا في صلاة الفريضة أولى خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات تسأل عن الصلاة على الميت، تقول هل الصلاة على الميت خاصة بالرجال دون النساء؟
الصلاة على الميت مشروعة للرجال ومشروعة للنساء إذا صلي على الميت في المسجد.
نعم.
أما إذا كانوا لا يصلون على الأموات إلا في المقابر كما يفعله بعضهم فحينئذ النساء لا يدخلن المقابر. وقد ورد في حديث عائشة أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد. وجاء في أيضا الحديث أن الناس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادا الرجال والنساء، فدل هذا على أن من المعهود في الزمان الأول أن يصلي النساء مع الرجال على الجنائز.
نعم. أحسن الله إليكم. هنا إحدى الأخوات تسأل يا شيخ تقول ما الحكم لو نزع الإنسان شرابه أو جوربه وهو على طهارة ثم لبس غيره؟
إذا كانت هذه الطهارة مبنية على وضوء سابق.
نعم.
ليس فيه مسح على الخف، فحينئذ إذا لبس الخف الآخر مسح عليه لأنه قد مسحه على الطهارة الكاملة. أما إذا توضأ الإنسان ولبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الخفين ثم نزع الخف، فحينئذ جمهور أهل العلم على أنه لا يصح له أن يصلي بعد ذلك وأنه ينتقض وضوءه بهذا. ومذهب الأئمة الأربعة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد أدخلتهما طاهرتين، وهذا الخف الثاني لم يدخل على طهارة فيها غسل للقدمين. نعم.
أحسن الله إليكم. أختم سلمى تسأل الشيخ عن طريقة تحصين الطفل الرضيع.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أصحابه الذين قرأوا على اللدغ بسورة الفاتحة. نعم. وحينئذ فهذه نماذج لما يحصن به الطفل، لكن هنا أنبه على موضوع فيما يتعلق بهذا الباب.
نعم.
وهو أن هذا التحصين ينبغي بنا أن ننوي حفظهم مما يضرهم في آخرتهم كما ننوي حفظهم مما يضرهم في دنياهم. بعض الناس يلتفتون إلى الدنيا ويغفلون عن الآخرة. كم من إنسان حصن فكان ذلك من أسباب ابتعاد الشياطين عنه، وهذا أمر أخروي، وكان ذلك أيضا من أسباب ابتعاد أهل الشر عنه ممن يريدون به الغواية والابتعاد عن الصراط المستقيم. ولذلك ينبغي بالإنسان عند قراءة الأوراد على نفسه أو على غيره أن ينوي بذلك نفع نفسه في آخرته.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية وبارك في علمه ونفع به، شكر الله لكم.
حياك الله، وأسأل الله جل وعلا لنا ولك التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا لمن أعاننا على هذا اللقاء ورتبه التوفيق، وأسأل الله جل وعلا أن يحصن جميع المشاهدين لنا من كل سوء، اللهم احمهم من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يمتد الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، نلتقي غدا بإذن الله قبل هذا الموعد بساعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.